بسم الله. يقول: هل من نصيحة الذين يلعبون لعبة عدة في نهار رمضان بما يسمى بالختام في رمضان بما يسمى بالختاميات، وما حكم هذه الختاميات؟ هذه الختاميات ما أحدثها الصوفية كغيرها من البدع التي أحدثوها في دين الله سبحانه وتعالى، فهم سوائم البدع، كما يقول ابن حزم: ما ابتلى الله المسلمين ما ابتلاهم الصوفية والرافضة. الحاصل أهل الإسلام مبتلون بهذه الطوائف من قبل ومن بعد، فما علينا إلا البيان والنصح للمسلمين أن يتركوا المخالفات الشرعية، وأن يقبلوا على السنة وينبذوا البدعة، وأن يقبلوا على الخير ويتركوا المعاصي، فهذه ليس مما يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى الختاميات. والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا السنة، ولا يقبل إلا الهدي النبوي: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يجوز لأحد أن يأخذ بهدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق مسدودة إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصل أحد إلى الله عن طريق من الطرق إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أسلافه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فوالله إن رسول الله ما يعرف الختاميات هذه، أقسم بالله الذي لا إله غيره ما قام ختاميا، فلماذا نحن نقيم الختاميات هذه؟ خير، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان فيه من الأجر ما فيه ما تركه محمد عليه الصلاة والسلام بل أقامه، ولكنها محدثات وبدع ومن تسويلات الشيطان وتزيينات الشيطان للناس، زين لهم أعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون، صدهم عن السنن، صدهم عن الهدي النبوي بإحداث البدع، وما أحدثت بدعة إلا ورفعت سنة كما قال بعض السلف، ولولا وجود هذه الطائفة التي تحافظ على السنن وتثبيت السنن فديننا ما أخذ من كتاب ربنا، وما أخذ من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وما أخذ من هدي أسلافنا، لأنهم يأخذوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فهل كان رسول الله يفعل ختامي ويفعل لعبة العدة مع أصحابه في يوم الختامي؟ هل كان هذا موجود؟ يا عباد الله اتقوا الله، فالإحداث في الدين هذا أمر ليس بالهين، فلا تستهينوا بهذه الإحداثات في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو غير مقبول مردود عليه، ولا يقبل منه عمل إلا ما كان موافقا وخالصا لله سبحانه وتعالى، موافقا لهدي رسول الله خالصا لله جل وعلا. ما كان أسلافنا يفعلون ختامي ولا يقيمون هذه البدع التي يقيمها الصوفية، ما عندهم برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، لكن وجدوا في فترة من الفترات الجهل ضارب بأطنابه في الناس. وما كان أهل السنة لهم وجود في كثير من الأماكن، حتى يسر الله الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه وغفر الله له، فأقامه الله في بلاده البلاد اليمنية، فدمر الله به الرفض في تلك الفترات، وأهان الله به الرفض، وذهب الرفض في بلاد صعدة حتى أتت به أمريكا بلغة السلاح، وأما بالحجة فلم يستطيعوا بالحجة أبدا أمام الحجة التي كان عليها الشيخ رحمه الله تعالى وطلابه، ولكن استعملوا معنا لغة خبيثة وهي لغة السلاح، ولا زالوا يستعملونها مع المسلمين. أما برهان وقرآن فهم ما هم حول البرهان ولا هم حول القرآن، وإنما حول العضلات وحول العمالة لأعداء الله سبحانه وتعالى. تدمر الله به الرافض في بلده وفي عقد داره وهي صعدة، فانتهت الرافضة، لكن جاءوا بلفة أخرى حتى جهزوهم بالسلاح كما تعلمون. وهكذا الإخوان المسلمون من يسمى بالإصلاح، فإن الله سبحانه وتعالى يسر الله زوالهم، ويسر الله ضعفهم أيضا كذلك، ويسر الله بيان سبيلهم عن طريق هذا الإمام. سنواته التي كنا عندها سنوات علم عنده التي كنا عنده فيها سنوات علم نحو 9 سنوات، سنوات علم الله، سنوات نصح، سنوات توجيه، وسنوات خير وتحذير من الشر وأهل الشر، حصل خير كثير. ذهب الإخوان كما ترون، فضحهم الله عن طريق ذلك الرجل، كان يبين سبيلهم ما هم عليه من الثورات والانقلابات والعمالة، وكان يقول: ما هم بعد الدين، ما هم بعد الدين. إيه والله صدق، ما هم لبعد السياسات ويسميهم بالإخوان المفلسين، مفلسين من السياسة يتلاعب بهم على كتفيه يبلغ المجد غيره، وهل هو إلا للتسلق سلما؟ فمن أراد أن يتسلق من أعداء الله أتى بالإخوان المسلمين وأتى بالرافضة وأتى بهؤلاء الذين تعلمونهم، وتسلقوا على الدول وسيطروا على خيراتها وابتزوا خيراتها عن طريق الإخوان أصحاب الثورات والإنقلابات وزعزعة الأمن، وعن طريق الرافضة الملعين الذين شوهوا الدين والله وسبوا أصحاب رسول الله وتجروا على عائشة أم المؤمنين وتجروا على دوس القرآن بأرجلهم النجسة في بلاد صعدة في حربنا معهم الأولى، داسوا القرآن بتلك الأرجل النجسة وسبوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانوا أولئك الرجال، زعموا أنهم أهانوهم بل أهانهم الله جل وعلا. فعلى الناس أن يلتزموا بالسنة وأن يأخذوا بالسنة وأن يتركوا موافقة هؤلاء الذين لا يريدون الرعو ولا يريدون عناد في رؤوسهم، ما هم إلا بعد البدعة ولا بد نقيم البدعة، إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مهتدون. لا بد، من أنتم جئتم بدين جديد؟ جئتم بدين جديد ما نعرفكم، دين جديد موجود في كتاب الله ولكن أهملته، هذا الدين الجديد الذي زعم موجود في سنة رسول الله، بيننا وبينكم البرهان والقرآن، فهل هناك أدلة على البدع التي تقيمونها؟ وتعالوا بالنسبة لجانب أهل السنة وحاجوا ما يعمل أهل السنة، هل عليه دليل أم ليس عليه دليل؟ لله الحمد نحن نتوخى الأدلة ونعتني بإقامة عباداتنا بالدليل، ومن وجد شيئا خلاف الدليل نصح فسيرى منا الاستجابة وسيرى منا الترك مباشرة، فلعلنا نغفل وأحيانا نظن أن الدليل صحيح وإذا به ضعيف، وأحيانا ربما نتأول فيأتي من يبصرنا بالصواب وإذا بنا نرجع للصواب، لأن المقصد هو أننا نقيم الصواب، نقيم دين الله سبحانه وتعالى على ما أراد الله، على ما أراد الله سبحانه وتعالى، لا المقصد العناد. فمن نصح يشكر على نصحه، ومن وجه يشكر على توجيهه، يشكر على توجيهه، فنحن نقبل النصح. فمن رأى عيبا أو رأى خللا أو رأى ليس شيئا ليس من السنة ينصح فيه، وما يجد بإذن الله إلا من يستجيب له ويأخذ بنصحه ولو كان من عوام الناس. رأى خطأ في مساجدنا، رأى خطأ فينا في أخلاقنا ونصح ووجه فيشكر على نصحه وعلى توجيهه. أما هؤلاء كم نصحوا في البدع وفي ترك البدع وترك المخالفات هذه التي يعملونها وإزعاج المسلمين في بيوتهم، ولا سيما في رمضان يكثر فيه الإزعاج وتكثر فيه البدع، فننصح إخواننا هؤلاء أصحاب لعبة العدة، فهم ناس طيبون، كثير منهم طيب لكنه عامي مسكين ما يعلم، أن لا يوافق الصوفية على ما يريدون، فإنهم بعد هذا، فقرأنا في بعض الوسائل أنه سيأتي النجم الفلاني وسيأتي النجم الفلاني، ما أدري إيش من النجوم هذه حقهم، أنه سيحي بعض الأمور الكوميدية في ختام المسجد الذي قبل هذا إيش الروضة، ختام الروضة أنه سيأتي النجم، سيأتي إيش من نجوم هؤلاء يا جماعة، اتقوا الله، تسمونهم نجوما وهم العياذ بالله أبعد ما يكونون عن إضاءة للناس والخير، يغون الناس بمثل هذه الأشياء الكوميدية ويغسل قلوب الناس بالضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، صدق والله كثرة الضحك تميت القلب، الضحك عندما ضحك الشخص يضحك بقدر الحاجة، أما كله ضحك ولعب وكله ضحك ما في إلا ضحك، إيش من حياة هذه؟ قال هل ينتقد وضوء المرأة إذا غسلت طفلها من بول أو غائط؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم في مس فرج الغير، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، أم الناقض هو مس فرج نفسه فقط؟ جاءت بعض الروايات من مس الفرج فليتوضأ، والفرج عام سواء كان فرج النفس أو فرج الغير، الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس الفرج لا يوجب وضوءا وإنما يستحب، وإنما يستحب، فإذا مس الشخص فرجه أو فرج غيره فإن وضوءه لا ينتقض على الصواب من أقوال أهل العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، هذا الذي نميل إليه والله أعلم، أن مس الفرج ليس بناقض الوضوء، ولكن استحب للشخص أن يتوضأ من مس الفرج سواء كان مس فرج نفسه أو مس فرج غيره، إلا أن المشقة تجلب التيسير، فإن المرأة ربما تحتاج إلى تكرار هذا الأمر مع ولدها، فإن شاء الله هذا الأمر سهل ما يضرها، فتستمر على وضوئها ولا ينقض الوضوء مس الفرج سواء كان للنفس أو للغير. قال هناك امرأة عملت غرزة لمنع الحمل وأحيانا تنقطع منها الدورة لمدة شهر أو شهرين، وأحيانا تأتيها لمدة 10 أيام أو أكثر ثم تغتسل وتصلي بعد استخدام بعض الحبوب لإيقاف الدم، ثم يخرج منها وسخ يعني مثل الكدرة، فهل تترك الصوم والصلاة والنوافل؟ فالذي ننصح نساء المسلمين أنهن ما كل شيء جاء به يستعمل، فمثل هذا يحتاج أن ينظر إلى مضاعفاتها وإلى أضرارها الحالية أو المآلية، هذه الغرزات وغير ذلك ما يستعمل لمنع الحمل يعرض على الأطباء الحاذقين الناصحين، هل في هذه الغرزة مضاعفات حالية وأضرار حالية أو مآلية أم لا؟ فإن كان ما فيها أضرار واحتاجت إلى منع الحمل مع زوجها لأمر ما ولعلة من العلل فالأصل هو الحل، فلا بأس أن تستعمل الغرزة أو حبوب منع الحمل، لكن بعد عرض هذا على الأطباء الناصحين أصحاب الخبرة الذين يعرفون أضرار مثل هذه الأشياء الحالية أو المآلية، فإن كان فيها أضرار حالية أو مآلية فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وما ينبغي استعمال الغرزات ولا غير الغرزات التي تضر في الحال أو في المآل. وأما بالنسبة لما يحصل من اضطراب الدورة الشهرية بسبب هذه الغرزة التي ذكرت أنها أن الحيض ربما ينقطع نحو شهر أو شهرين وأحيانا تأتيها لمدة 10 أيام، وهذا ما ذكر في الغرزة ما يحصل بها، أو أكثر ثم تغتسل وتصلي بعد استخدام بعض الحبوب لإيقاف الدم ثم يخرج منها وسخ يعني مثل الكدرة والصفرة. الكدرة والصفرة إذا كانت في وقت الحيض فإنها من الحيض، والشيء الذي يقرب من الشيء يأخذ حكمه، وأم عطية تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا، فإذا كانت الكدرة والصفرة هذا الوسخ ملتحق بالحيض ولم يحصل لها طهر، لم يحصل لها طهر بين الكدرة وبين الدم ما فيه طهر فإنها من الحيض، فلا تصلي ولا تصوم حتى يجف الرحم وتطهر إما بالجفاف أو بخروج القصة البيضاء على ما يذكرون من علامات الطهر عند النساء، منهن من تطهر بالجفاف ومنهن من تطهر بالقصة البيضاء وبعضهن ربما طهرها بهذا وهذا. فإن كان هذا الدم جاء بعد انقطاع الحيض تماما ثم أو إن كان هذه الكدرة والصفرة جاءت بعد انقطاع الحيض تماما وبعد ما هو معلوم عندها من العادة الشهرية أنها تكون 7 أيام العادة الشهرية ثم ينقطع الدم، فإذا كان الأمر كذلك فلا تبالي بالكدرة الصفرة التي تأتيها إذا كانت بعد انقطاع الدم تماما أو بعد انقطاع دم الحيض. أما إذا كان في أيام الحيض استعملت هذه الحبوب ما هي إلا 6 أيام، استعملت الحبوب انقطع يومين ثم جاءت هذه الكدرة والصفرة الذي يظهر أنها تلحق، إن الانقطاع هذا إنما هو بالحبوب هذه، فتلحق بما تقدم من الحيض وتعد حيضا وتنتظر حتى يجف الرحم تماما ولا تستعجل. فالكدرة والصفرة من الحيض إن كانت جاءت مع الحيض ولم ينقطع دم الحيض فهي من الحيض، وإن جاءت بعد جفاف الرحم وبعد خروج القصة البيضاء أو بعد خروج القصة البيضاء جاءت كدرة وصفرة فلا تعرج عليها ولا تباني بها، لحديث أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الحيض شيئا. قال هل زكاة المال مقصودة عن المساكين أم على ما جاءت به ما جاء في قوله إنما الصدقات الفقراء والمساكين؟ لا، الآية في 8 الأصناف وليست مقصورة على المساكين، وإنما صدقة الفطر مقصورة على المساكين طعمة للمساكين كما في حديث ابن عباس، فلا تعطى صدقة الفطر ل8 الأصناف وإنما تعطى لصنف واحد من هذه 8 الأصناف وهم المساكين. وأما بالنسبة لزكاة الأموال فإنها تعطى للمساكين والفقراء والعاملين عليها وللمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل، 8 الأصناف التي نص الله سبحانه وتعالى عليها في قول إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله. فصدقة الأموال أو زكاة الأموال تعطى لهؤلاء إن كان هناك عمال يجلبونها ويجمعونها يذهبون إلى البوادي عند أولئك البدو الذين معهم الأغنام ومعهم الإبل ومعهم المواشي فيجمعون صدقاتهم أو صدقات زروعهم فإنهم يعطون مقابل عملهم هذا، وليس من العاملين عليها أصحاب الجمعيات الذين يذهبون لأجل جمع المال ليسوا عن طريق ولي الأمر، ليسوا عن طريق ولي الأمر يذهبون، فالجباه هم الذين يرسلهم ولي الأمر لجمع الصدقات، فهؤلاء لا يصلح أن يعدوا أنفسهم من العاملين عليها، ولا يصلح أن يأخذوا هذه الزكاة بحجة العاملين عليها، إن كانوا فقراء فهم من الفقراء، وأما عامل عليها، العامل عليها والذي يرسله ولي الأمر لجباية الزكاة وجمع الزكاة، لا للذي يذهب إلى البحرين وإلى قطر وإلى غيرها جمع، لمع الله أعلم إيش المقصود من التجميع هذا. وقد علمتم الضرر الذي حصل بالأموال التي بأيدي هؤلاء من الشغب ومن تربية الشباب على التكفير وعلى الانحرافات البعيدة، فجمعوا بالمال من جمعوا من الشباب وحصل شر عظيم به، وهكذا بنوا ما بنوا حصل ما حصل بسبب هذا الفتنة، فتنة أمة المال يقول عليه الصلاة والسلام. فإذا صدقة الأموال أو زكاة الأموال أعم من زكاة الفطر، زكاة الفطر لا تعطى إلا لصنف واحد، وزكاة الأموال تعطى للأصناف الثمانية المنصوص عليها في الآية السالفة الذكر. قال: هل إذا شممت رائحة الخل أكون مبطرا؟ لا، لا تكون مبطرا إلا إذا دخل شيء في جوفك متعمدا، فإذا أدخلت شيء من الخل أو غير الخل في جوفك متعمدا تكون مبطرا وآثما. قال: ما حكم قول البعض بجاه سيدنا أو بجاه سيدي علي كما يفعل الصوفية؟ هذا حرام، لا يجوز، هذا من التوسل بالجاه، والصحيح أنه بدعة من البدع، فلا يجوز لأحد أن يتوسل بجاه أحد ولو كان جاهه عظيمة، ولو كان نبيا من الأنبياء أو صالحا من الصلحاء وقد علم له من الخير والسابقية في الخير ما له، فليس لأحد أن يتوسل بجاهه ولم يعلم عن الصحابة أنهم كانوا يقولون بجاه سيدنا محمد أو بجاه أبي بكر أو بجاه عمر، أبدا، ولا أحد يستطيع أن يأتي بدليل واضح في هذا أنهم كانوا يتوسلون بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا يتوسلون بجاه لتوسل عمر بجاهه لما مات عليه الصلاة والسلام وحصل عام الرمادة ما حصل، فقال يا عباس قم فادعه، دعوا الله سبحانه وتعالى يكشف عنا ما بنا من هذا البلاء، وما قال يا رب جاه محمد صلى الله عليه وسلم أزل عنا هذا البلاء، يا رب جاه رسول الله العظيم عندك أزل عنا هذا الكرب، أبدا، بل قال يا عباس قم فادعه، ادعو الله سبحانه وتعالى يزيل عنا هذا البلاء الذي نحن فيه. فاختار العباس لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ورجل صالح، فقال قم ادعو الله سبحانه وتعالى. وهكذا معاوية اختار الأسود فقال قم ادعو الله سبحانه وتعالى، وما قال بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، ادعوا يا جماعة بجاه رسول الله، ورسول الله له جاه عند الله قطعا، ولكن لم يأمرنا ربنا ولا نبينا أننا نتوسل بجاه، فالتوسل لا يكون إلا بالعمل الصالح وبدعاء الرجل الصالح وبغير ذلك مما جاءت به الأدلة مما يجوز به التوسل، يتوسل الشخص به، وأما التوسل بجاه الناس فهذا ليس من السنة، ولم يأتي فيه دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه أو ربنا سبحانه وتعالى رخص فيه، والأنبياء لهم جاه عند الله لا شك، لكن لا يتوسل بجاههم، وكان عند ربه وجيها موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا غيره من الأنبياء كانوا لهم من الجاه ما لهم، لكن لم يؤذن لنا بالتوسل بجاههم. وهو كما قلت هذا عند الصوفية بجاه سيدنا أبي بكر، بجاه سيدنا عمر، بجاه سيدنا عثمان، بجاه سيدنا علي، هذا كلها من مقولات أولئك ومن أوراد الصوفية التي يقولونها. أقول لكم الصوفية بلاء على المسلمين، والله بلاء، هم يتضايق صدورهم من هذا الكلام، لكن هذا الواقع يا أخوان. ابن حزم يقول إن الله ابتلى المسلمين بالصوفية والرافضة، وإيش نفعل؟ وهم بلوا علينا، اليوم يقومهم يا تواب يا مدري إيش يا كذا يا كذا، ما يرتاحوا إلا بالصياح، ما يهدأوا في مساجدهم، ما يرتاحوا إلا بالصياح. هاي الختاميات الآن مصايحات، ولا يريد يتركوها، ما يريد يتركوا البدع، لا زالوا عليها. خذوا بالسنة وكفى، يكفينا السنة، والله ما استطعنا نقيمها مثل الناس، ما استطاع عندنا تقصير، سنن كثيرة عجزنا عن إقامتها، ما نأتي لنا بالبدع، نقيم السنة وفيها البركة وفيها الخير، ولا أحد سينكر علينا يقول ليش فعلتم كذا، نقول قال رسول الله كذا، لكن إذا أتيت بشيء ما عليه دليل الناس سينكرون عليك. فلو أقمنا السنة كان كافٍ، هذا هو اللازم. ومع ذلك والله أننا عجزنا عن سنن كثيرة قصرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، ونسأل الله المعذرة، ولا التقصير حاصل ولا يكاد ينجو منه أحد. قال: ما هو مقدار زكاة الفطر؟ صاع على كل فرد، يخرج صاعا، وقد قدره بعض علمائنا هذا الصاع بأنه 5 مرات من علبة الأناناس يعتبر صاعا، 5 مرات في علبة الأناناس هذا يعتبر صاع إن شاء الله، أو الشوفان 4 مرات فيعتبر صاع، الشوفان علبة الشوفان 4 مرات وعلبة الأناناس 5 مرات، هذا صاع يخرج الشخص عن نفسه ويخرج أيضا عن كل من يلي من أهله، يخرج عنهم صاعا بهذا المقدار. للفرد إذا أراد أن يخرج دقيق يخرجه صاعا، سواء دقيق أو غير دقيق يخرجه صاع، أما الأوزان تختلف. تقدمت النصيحة، قال النصيحة للشباب الذين يضيعون أوقاتهم الشوارع، مساكين الشباب والله مساكين، الشارع ما يعين على الخير. فعلى هذا أنا أنصح الآباء قبل ما أوجه النصيحة للشباب، أنصح الآباء وأنصح نفسي وإخواني ممن يسر الله لهم الأولاد أنهم ينتبهوا لأولادهم، والله أن الأولاد يضيعون يفلتون علينا، يفلتون علينا الأولاد، فإن لم ننتبه لهم والله إننا سنندم ونبكي ونعض على أنامل الندم بعدها ونقول نحن السبب. فمن الآن وهو صغير ينقاد، وإذا شب وكبره فلا يبالي بك بعدها ولا يبالي بنصحك، فكل واحد منا سيسأل عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته، ومن استرعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. فالتقصير من الآباء وهذا التفلت الذي هو في الشباب إنما هو بسبب الآباء، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وكثير من الأبناء إنما أوتي من قبل الآباء، أي السبب في زيغه والسبب في انحرافه هو الأب ما اعتنى به. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب هو السبب، إما يجعله يهوديا أو يجعله نصرانيا أو يجعله مجوسيا أو يجعله مسلم إذا كان الأب مسلم، يجعله على خير وعلى طاعة. فكل مولود يولد على فطرة الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فيأتي الأب ويزيله ويحرفه عن هذه الفطرة الجميلة التي فطر الله سبحانه الناس عليها فيبعده الأب، فالأب هو السبب. فالنصيحة إن كان نصيحة أكثر ما توجه للآباء فإنهم مادة خير ومادة شر على الأبناء، إن كانوا صالحين بإذن الله سينتجوا الصالحين، وإن فلت الأب بعد الابن بعد النصح ما عليك سبيل، فقد فلت ابن نوح عليه الصلاة والسلام بعد استمرار نصح إلى آخر أيام، قد أخبر الله نوحا أنه سيهلك أو ستهلك هذه الأمة وسيهلك هذه الأمة، أخبره قال: يا بني اركب معنا لا تكن مع الكافرين، أبى سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، واستمر معه في النصح لكنه شقي فمات شقيا ومات مع أصحاب الطوفان، ونجى الله أصحاب الصفينة نوح من معه. فإذا بذلت الجهد مع ولدك ثم استمر الولد ولج في الباطل ما عليك شيء إن شاء الله، لكن التقصير وعدم المبالاة ويرى الولد بعيدا عن الخير ويرى الولد يماشي بعض الناس الذين هم فيه من الريب ما فيهم وأكبر منه سنا، والولد أمرد ربما وجميل ويراه يماشي هؤلاء الكبار ولا يبالي، إيش من أب أنت؟ مالي جرح بميت إلامه، ما تشعر بشيء، تشعر بحرارة وما تشعر بشيء، حق في نفسك، ترى ولدك هذا الجميل مع الأولاد الكبار يماشيهم وأنت لا تنصحه ولا توجهه، شو من غير عندنا هذه؟ فعلى هذا يتق الله كل واحد فينا يعتني بولده ويحرص على ولده ويعتني بولده، عسى الله أن يصلح الأولاد، وإلا والله أن المجتمع ما يعين على خير إلا من رحم الله، مجرد ما يخرج الولد ربما يتخطفونه، فانتبه لنفسك وانتبه لولدك، والواقع خير شاهد، والناس تعرف واقعها، الناس ما يجهلون واقعهم، الذي يتجاهل واقعا سيحصل له ضرر في نفسه وسيحصل له ضرر في أهله. والله نسمع بمصائب، اقسم بالله نسمع بمصائب عظيمة وحسبنا الله ونعم الوكيل. فعلى هذا الأب هو الذي بإذن الله مادة خير لولده إن صلح الأب، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. قال: نرجو نصيحة للشباب بعدم تقليد الكفار في الأعياد. نعم صدقت، هذا حاصل، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، وقال عمر: إن كنا قوم أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. فالعز ما هو عند أولئك الكفار، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. فكثير من الناس والله ضل باب العز، فباب العز في دينك، وشرفك في دينك، وسؤددك في دينك، ورفعتك في دينك، وكل خير لك في دينك. إيش تبغي من تلك الأمة الحمقى الذين يقول الله فيهم: درهم يأكل ويتمتع ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويقول لنبيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول له سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير. أي والله رزق ربك خير، رزق الإسلام ورزق الطاعة هذا خير. ويقول له: لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. الله أعطاك القرآن يا محمد، وأعطاك الخير، وأعطاك الإسلام، وأعطاك السبع المثاني، وأعطاك الخير كله. إيش تبغي بهذه الدنيا؟ وإيش تبغي بالالتفات لهؤلاء الكفار؟ وحاشا عليه الصلاة والسلام، لكن التوجيه له توجيه للأمة. الله يقول له ممتنا عليه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. هذه لفتة جميلة والله في الآية، فذكره بالنعمة ثم حذره من أسباب التي تضره، وهو الالتفات لأهل الدنيا ولهؤلاء الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى شيء من الدنيا. فهؤلاء عجلت لهم طيباتهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر لما دخل عليه وجد الشن معلق، وجد القرض، وجد حال لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى في بيت رسول الله. فقال: يا رسول الله، الفارس والروم عندهم من الدنيا ما عندهم، ألا تدعو الله يعطيك منها؟ فقال: يا ابن الخطاب، في شك أنت؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، في شك أنت يا ابن الخطاب ما نحن فيه؟ هذا الفقر الذي في أهل الإسلام والله العظيم أنه فيه خير لهم من أن يبتلوا بالترف ويبتلوا بالبلاء وينصرفوا عن الخير الذي هم فيه. والحمد لله ما في فقر والله، الناس الحمد لله في خير وفي نعمة وفي سداد حال، وهم يعرفون هذا أكثر منا، كثير منهم والله أنه في نعمة، لكن الشكر قليل ونريد مجارات أعداء الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا ننصح أنفسنا أن لا نبتلى بتقليد الكفار وبمحبة الكفار وتعظيم الكفار، نحن أرفع منهم. فإن المقلد غالبا ما يقلد هذا المقلد إلا لأنه يرى أنه أعظم منه فلذلك يقلده، لكن الذي يعرف أنه أعظم من هذا الكافر ما يبالي دوسه ولا يبالي به، والله ما يلتفت إليه، معني أنه يتعرض له في الداء، لكن ما يبالي به ولا بما هو عليه من الكفر، فيقبل على دينه وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما سمعت هم بإذن الله مآلهم إلى النار. لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لا تقترن محمد بما معه من الدنيا، الناس مساكين يحتاجون والله يتفقهوا في الدين ويعرفوا ما هم عليه من النعمة، نعمة الإسلام. وإن كنا فقراء بسطاء في حياتنا، لكن والله معنا نعمة ما هي مع غيرنا، لا مع يهودي ولا مع نصراني ولا مع بودي ولا مع علماني ولا مع غيري من أهل الانحرافات. عندك الإسلام تصلي الخمس ما شاء الله، وتعبد الله وتذكر الله، يا لها من نعمة تموت عليها، والله يا لها من نعمة، ولو كنا مقصرين، تقصير فينا كلنا، لكن والله أن هذا الحال نحن في خير في نعمة أننا نعبد الله ونصلي الخمس، ونعرف أن هناك رب سنلتقي به وسيجمع الجميع وسيفصل بين الناس في يوم الفصل، وسيحاسب العباد جميعا، المتقدم منهم المتأخر يجمعهم سبحانه على صعيد واحد، كل واحد ينظر أيمن منه أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، ونسأل الله العافية والسلام. فلا بد المسلم يكون على يقين أن هذا الموعد سيكون، حتى يشمر في الطاعة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الغفلة هذه هي التي ضيعت الناس، وجعلتهم يقلدون أعداء الله سبحانه وتعالى ويعظمون هؤلاء الأنجاس الأرجاس من يهود ومن نصارى وغير ذلك، أشكالهم مزرية وحياتهم متعبة، حياتهم متعبة، ضيق في صدورهم، ذاك ينتحر، ذاك يفعل ذا، قلت الحمد لله في نعمة، وإيش تبغي بهم؟ ذرهم، ذرهم يا محمد يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، تركهم. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. والله ما هو الاستدراج، لا يحسب الكفار أن الله أعطاهم النعمة وأعطاهم هذه الأموال أن نسارع لهم في الخيرات، وفي المقابل أهل الإسلام مساكين فقراء فيسارع لأولئك؟ أبدا والله. فإن الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما يحمي أحدكم مريضة من الماء ومن الطعام في بعضها. فالمريض ربما يريد يشرب ماء كثير، يشرب ماء كثير يضره، أو يريد يأكل، وأنت تقول لا خذ هذا اللي يسير، خذ كذا إلى آخر ذلك. فالله يحمي عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. فلا يكون في نفسك شيء إذا حصل لك قلة يد، ومع بذل الأسباب وما تيسر لك من المال ومن الخير فابذله في الخير، ابذله في الخير وأنت على خير أيها المسلم، ونعم المال الصالح مع الرجل الصالح. قال: في بلادنا شبوا يوزعون فطار صائم عن طريق المجلس الانتقالي وهكذا الشرعية تنافسون، ونحن سلفيون هل نقبل منهم شيء، علما أن الفطار في المساجد السلفية إذا كان فطار موجود ما أنت محتاج لا هذا الفطار، الحمد لله كل في المساجد التي قد تيسر فيها الفطار، وهذه أمور سياسية كل واحد يوزع من أجل يجلب الناس إليه. الإخوان المسلمون بلاء على المسلمين، والله الإخوان المسلمون بلاء على المسلمين، وصاروا يتزينون باسم الشرعية ويتسترون باسم الشرعية، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه جماعة مبغوضة عند المسلمين، صارت جماعة الإخوان المسلمين، كان الناس ربما ما يعرفونهم، لكن الآن الحمد لله افتضحوا لكثير من الناس، من يسمى بأصحاب الإصلاح في اليمن. وكلها سياسات، سواء هذا الطرف أو ذاك الطرف، وأنت أيها المسلم اقبل على شأنك واقبل على ما نكرره من عبادة الله سبحانه وتعالى، لا تختك ولا تلتفت إلى هذه الأمور السياسية التي يزاولها الناس، كل واحد يريد يزين نفسه، يحسن وضعه، يجمل نفسه من أجل سياسات. ونحن نقبل على الطاعة جميعا، هذا الذي ينفعنا الله نتحمس لهذا ونضرب هذا ونهين هذا ونتكلم في هذا، نقبل على شأنه كلها مآرب سياسية، وستعلم غدا من الكذاب الأشر على قراءة، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، والقراءة الأشر سبعية. لا تستعجل، سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. أهم شيء العجلة، لا تعجل، ستتضح الحقائق بإذن الله سبحانه وتعالى. قال بعض الآباء: يتركون أبناءهم وأخرة المسجد يلعبون، وإذا ضربتم يأتي الأب يشتكي، ما نصيحتكم الآباء؟ تقدم النصح في التقوى، وتقدم في مسجد أنور، وتقدم أيضا في مسجد أبي بكر الصديق من هذه الظاهرة التي نعاني منها، ظاهرة الأولاد واللعب في المساجد والشغب في المساجد ورفع الأصوات وهيشات الأسواق في المساجد، هذه ظاهرة سيئة يجب محاربتها والله، ولا يجوز السكوت عليها، ولا يجوز الأب أن يدافع عن ولده الذي قد اشتكي به عنده أنه يلعب في المسجد، أنه يرفع صوته في المسجد، فاقبل النصح أيها الأب. السبب هو الأب كما تقدم، ما يقبل النصح، يقول له، يقال له ولدك يلعب، ولدك يفعل، ولدك يفعل، ما يبالي، أنت ما رأيت إلا ولدي، كل من أخي أنت خذ ولدك وزاك الله خير، إذا ثبت عنه هذا الشيء خذ بالنصح، ما عليك من أولاد الناس، ما عليك من أولاد الناس، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دام قد نصحت في ولدك فخذ بهذا النصح واستفد من هذا النصح وأدب ولدك. أما كل واحد يشتكى بولدي عنده، أنت ما رأيت إلا ولدي، ما في إلا ولدي يلعب، كلهم يلعبون الأولاد، ويحصل بهذا ولدي ولدي، يحصل إزعاج في المسجد. هذه ظاهرة سيئة يا أهل السنة في مساجدنا نراها، والله والله أعلم مساجد العوام كيف، ظاهرة سيئة يجب محاربتها ولا يجوز السكوت عليها، وإن أدى إلى ضرب الأولاد فيها حتى يهدأوا ويخرجوا من المسجد. المساجد ما هي للعب وما هي لهيشات الأسواق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم هيشات الأسواق، وعمر يقول لذينك الرجلين اللذين جاءا من الطائف وقد حصبهما بالحصباء ثم دعاهما ونهاهما عن الكلام في مسجد رسول الله، فقال من أين أنتما؟ قال من الطائف، قال والله لو أنتم من أهل المدينة لا وجعتكم ضربا. في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفعان أصواتكم؟ ما في هذه هوادة، في هذه مساجد معظمة يا جماعة، معظمة، ما هي هناك في البيوت في المدرسة ربما ساكت في الصف لأنه في عصا فوقها، ربما ساكت في الصف حتى يدخل مدرس يضرب له التحية، وهنا في المساجد الفوضى واللعب ورفع الأصوات، ولا ينصح إلا القليل منا الذي تجده يتألم إذا سمع الأصوات في المساجد والإزعاج في المساجد تجده يتألم، وإلا بعضهم عادي الأمر سهل، مسجد وسوق سواء، ترفع الأصوات هنا ولا هناك، والله إنهم ليسوا سواء ولا مقارنة. ورسول الله يقول إياكم وهيشات الأسواق، فهيشات الأسواق هناك في الأسواق، والمساجد هذه مساجد محترمة ومساجد معظمة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فلا بد نتعاون جميعا على هذا الأمر، هذا الأمر أنا أكرره لأهميته، أننا نتعاون في أمر الأولاد الذين أتعبونا، وللأسف الشديد ربما بعضهم كان كبيرا فتجده في المؤخرة والناس صلي ويزعج الناس، وإيش معك تأتي المسجد يا أخي، كان مالك رغبة في الصلاة تبقى في بيتك ولا تحمل على نفسك الآثام، بقى في بيتك، أما تأتي المسجد وأنت في المؤخرة الناس يصلون وأنت جالس في حديث مع غيرك، ما هذه المساجد لأجل الأحاديث والأقاويل، هذه المساجد لأجل العبادة والطاعة، وإن احتاج إلى حديث جانبي بصوت منخفض ما فيه مانع، أما أنت تكلم وغيرك يصلي وترفع صوتك على كلام الله سبحانه وتعالى على القرآن، إيش من هذا أخلاق وإيش من أداب مع كلام رب العالمين، الناس تتلو القرآن أئمة يصلون وأنت مزعج في المسجد، إيش من حياة هذه، ما فيش أدب مع كلام الله. قال امرأة طهرت من الحيض ثم بعد 10 أيام رجع إليها الدم بغزارة ولكن ليس على صفة الحيض من اللون والرائحة، فصلت وصامت، فهل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح إذا كان هذا الدم الذي بغزارة كما سمعت في غير أيام الحيض المعلومة، فإذا كان في غير أيام الحيض المعلومة وجاء بهذا الصفة المذكورة وأنه ليس على صفة دم الحيض فهذا دم استحاضة، تصلي وتصوم ولا تعرج عليه ولا تبالي به، فإذا جاء وقت الحيض استمر هذا الدم وجاء وقت حيضها في شهرها عادتها المعلومة تقف 7 أيام ثم بعد ذلك تستمر في صلاتها تغتسل وتستمر في صلاتها وفي صومها، فإذا استمر مع هذا الدم الذي بغزارة حتى وصل إلى وقت حيضها المعلوم وهو مستمر على هذه الحالة ولم يتميز لها دم الحيض ولها عادة معلومة فإنها تقف 7 أيام في عادتها المعلومة ثم تغتسل وتصلي وتصوم مع وجود هذا الدم بعدها لا تبالي به. قال صلاة التراويح التي تصلى في الختام جائزة حيث يكررون فيها قولهم لا إله إلا الله الله أكبر، نخشى على صلاتهم من البطلان. فلما كان يقال هذا الذكر عند الوصول إلى بعض الآيات لا إله إلا الله الله أكبر نخشى أن هذا من الكلام الذي يبطل الصلاة، لكن لا نتجاسر على بطلان الصلاة. أما بدعة فهو بدعة. قال: رجل عنده 4000 سعودي لبناء مسجد حال عليها الحول، هل فيها زكاة؟ إن كانت هذه وقف للمسجد ولبناء المسجد وليست له، وإنما هي المسجد قد أعدت، فهذا مال ليس له مالك، فالمال الذي فيه الزكاة هو المال الذي له مالك خاص يكون فيه زكاة. أما أموال الأوقاف والأموال العامة فهذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأموال الخاصة التي تختص بأشخاص معينين. أما هذا المال الذي قد أعد لبناء مسجد ليس فيه زكاة، ولو دار عليه الحول بلغ نصابا. ولكن إن كان هذا المال لك وإنما في نيتك أن تجعله للمسجد ولم توقفه بعد للمسجد، في نيتك إن شاء الله أن هذا المال يكون لبناء مسجد ولم يكن قد سلم لمسجد ووقف للمسجد، فإذا دار عليه حول ففيه زكاة، ولا زال مال لك ولك تصرف فيه، ربما تراجعت عن ذلك. لكن إذا عزمت جعلت وقف خلاص هذا للمسجد، مع أنه يجوز للشخص أنه يتراجع عن شيء في حياته قد أراد أن يكون كذا ثم تراجع عنه ما فيه شيء، فلا زال حيا فله أن يتراجع. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله.